بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين محمد الطاهر الأمين وعلى آله اليم المنتجبين، واللعنة الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في ظهر القول الرابعة، نعم، ووصل بنا المقام في هذا القول إلى نقاش في تسجيل ملاحظة إلى هذا المبنى في نفسه، وهو أن الحسن والقبح العقليين تكوينيين وليس على حال فراغيين وليدين للتوافقات العقلائية كما مر. كما مرنا هذه الثلاثة معاني هي بمعنى واحد، بل الإنسان لو هذا ملاحظة أخرى جديدة له، ملاحظة أخرى جديدة أنه لو قررنا تعريف الحسن والقبح بنفس تعريف الأشعري والذي تبناه ابن سينا وبلوره أكثر فأكثر، ثم واصل هذه البلورة جماعة كثيرة من فلاسفة الشيعة له، بالتالي تقرير الحسن والقبح عبارة عن افتراض اعتباري قانوني ناشئ عن تنظيم مصالح وما شابه ذلك في النظام الاجتماعي. لو قررنا الحسن والقبح بهذا التعريف الضيق، فأيضا قد بينا في بحث الاعتبار آخر العقل العملي وفي كتاب نظرية الاعتبار وكتب أخرى أن هذا أيضا اعتراف بتكوينية الحسن والقبح. تقريب ذلك أنه في هذا التقرير للحسن والقبح اعتراف بأنه لا بد من وجود مصلحة ولو في ضمن وبيئة ونطاق البيئة الاجتماعية، الحياة الاجتماعية لا بد أن تكون مصلحة في البين. فجي إذا لابد أن تكون مصلحة في البين، الحسن يعكسها ومفسدة القبح يعكسها. إذن عادت وآلت وآل الأمر إلى أن الحسن والقبح تكويني، غاية الأمر لو في البيئة الاجتماعية حسب ما يزعم. فكيف فكيف يقرر الحسن والقبح أنه افتراضي محض لا واقعية له وراء توافق العقلاء؟ يعني أي ربط له بالتوافقات؟ إنما توافقات العقلاء عبارة عن توافق إدراكهم لتلك المصلحة، المدار على المدرك وهي المصلحة. ولذلك نرى العقلاء عندهم قوانين ثابتة لا تتغير، وهناك قوانين لديهم دائبة التغير، وسبب التغير انكشاف الحال لديهم، أن انكشاف الحال لديهم ماذا؟ انكشاف الحال لديهم بأن المصلحة ليس على وفق ما اعتبروه مثلا من حسن، وكذلك المفسدة ليست مثلا على هاي في المنطقة المتغيرة من قوانينها، أو أن ما قرروه من مصلحة لم تكن مصلحة ثابتة، تغيرت في يوم ما في حين ما. فهذا بالعكس أيضا يدل على أن الحسن والقبح لديهم منوط بالمصلحة والمفسدة التكوينية، إن كانت ثابتة فثابت، متغيرة فمتغير، مف كانت منتفية في الواقع فينتفي ما كان قد قرروه من حكم في الحسن والقبول. فبالتالي كل هذا التقريب يدلل على أن الحسن، يعني نظرية الاعتبار وحقيقة الاعتبار يدل على أن الحسن والقبول عبارة عن إدراكات لمصالح أو مفاسد تكوينية. وقد واصلنا الحديث عن بحث الاعتبار مع الأخوة يعني في سنين الماضية، وقرر كتب وطبع الحمد لله، إلى أن قررنا أن الاعتبار عبارة عن إدراك تكويني لمدرك تكويني لكنه بنحو الإجمال. الاعتبار هذا حقيقة، وليس الاعتبار كما قرر وبني عليه كثيرا في علم الأصول أنه فرضية محضة، مع أن هذا المبنى في الاعتبار أيضا لا يفترض أن الاعتبار فرض محض، فرض فضفاض محض، لا، ناشئ أيضا من المصلحة، ناشئ من المصلحة، يدور مدار المصلحة، مناطق المصلحة. فبالتالي هذه النظرية الأشعري في الحسن والقبح، والتي بلورها بشكل أكثر ابن سينا وتشدد عليها أكثر الكومباني بشكل بعد إفراطي أكثر والعلامة الطباطائي، هذه لا تبتعد عن كون الحسن والقبح مداره التكوين. الآن نظرية الاعتبار حسب مشهور الأصولي المتأخرين ناشئ من المصلحة، أو حسب ما بلورناه بعد بشكل أكثر من نظرية الاعتبار الجديدة، أنه إدراك تكويني لمدرك تكويني لكنه بنحو الإجمال. عندما يكون بنحو الإجمال يعبر عنه العقل الاعتبار، وعندما يكون الإدراك تفصيلي لا يعبر عنه اعتبار. فرق بين إدراكات ومدركات العقل، أن الإدراكات والمدركات إن كانت إجمالية مبهمة تسمى إدراك اعتبار، إن كانت تفصيلية محددة بحدود وقيود وسور للقضية وما شابه ذلك يسمى لا إدراكات إجمالية، الإدراكات عفوا تفصيلية تكوينية وما شابه ذلك. ومن ثم انتهينا في نظرية الاعتبار الأخيرة إلى أن الاعتبار الأصولي والقانوني لا يفترق عن الاعتبار الفلسفي، كما سبب تسمية الاعتبار الفلسفي الإدراك الإجمالي وضعف وجود المدرك مثلا ما شابه ذلك ولا ينفي ذلك تكوينيته، كذلك الاعتبار القانوني غاية الأمر الاعتبار التكويني بعد أضعف وأضعف، يعني أضعف وأضعف من حيث الوضوح، أكثر ولوجا في الإجمال، ومن جهة أخرى من جهة التقرر الوجودي بعد أضعاف. الحاصل هنا الآن ليس بحثنا في بحث الاعتبار، سواء بحث الاعتبار الذي بنى عليه الأصوليون أو المتأخر هذا العصر، أو الاعتبار الذي حررناه بعد فيما بعد وكنا مدة من الزمن في وفاق مع الأعلام ثم بلورناه بشكل أكثر. عموما نظرية الاعتبار تقرر أيضا أن الحسن والقبح تكويني وليس أمر فرضي بحت، وسبب الإبهام والإيهام بأنه فرضي الإجمال في الإدراك، الإبهام في الإدراك، ظن من ذلك أنه فرضي ولكن ليس فرضي. الإبهام والإجمال لا يعني ولا يستلزم الفرضية البحث. وحتى نظرية ثالثة للاعتبار قررها العلامة الطباطائي على وفق بعد نظرية المشهور الأصولي في الاعتبار، مع تغيير ذكرناه في العقل العملي وفي كتب أخرى، حتى على نظرية الاعتبار الثالثة التي تبناها العلامة الطبطائي على وفق تلك النظرية أيضا الواقع والمصلحة الواقعية والمفسدة الواقعية هي المدار. فحينئذ نخلص خلاصة هذه الملاحظة الثانية أن هذا التعريف للحسن والقبح بمعنى ثالث غير الكمال والنقص غير الملائم والمنافر لو سلمنا به نعود أيضا للتكوين ولأن يكون الميزان والتكوين. فإذا الحسن والقبح ليس اعتباريين، وبالتالي فالاستناد إلى كون البراءة العقلية ليست عقلية عقلائية وليست عقلية لهذا المبنى وهذا الوجه غير صحيح، وإنما المفروض الاستناد إلى ما مر بنا أن العقل لا يدرك في مورد الشك براءة عقلية بل عقلائية. هنا عقلائية بمعنى افتراض الاعتباري، كل على حسب مبناه في الاعتبار. نسجل بعد ملاحظة أخرى على مبنى المفهوم النصراني، ملاحظة أخرى نسجل على مبنى المفهوم النصراني، هذا الحسن والقبح الذي تدعونه افتراضي وليس تكويني وما شابه ذلك تبعا لابن سينا والأشعري، ما بال العقلاء وعقل العقلاء وعقل العاقل يدركه حتى في القضايا الفردية، يدركه حتى بلحاظ الآخرة. أنتم تدعون أنه ما يدركه، بيئة فقط البيئة الاجتماعية، أبدا بيئة ليس فقط بيئة اجتماعية، يدركه الإنسان من نفسه وفعله وفرده، حتى لو قدر أن عكس ما يدعي ابن سينا، لو قدر أن إنسان لم يعذب بشيء ولم يترعرع بين العقلاء، مع ذلك يحكم على أفعال من نفسه بأنها قبيحة أو حسن، أو إذا شاهد منظر معين من أفعال آخرين يحكم عليه بفطرته بنزوع من فطرته أنه حسن قبح، بلحاظ الآخر أيضا يحكم على الأفعال. ونفس ما مر بنا أنه النبي إبراهيم على نبينا وآله عليه السلام بلحاظ الانجذاب إلى الإله تعالى، بل الحسن والقبح لا يقتصر على الأفعال حتى على الجواهر. قد يكون معروف أن الحسن والقبح إدراك بلحاظ الأفعال، من قال لك بلحاظ الأفعال؟ بلحاظ الصفات موجود محاسن ومقابح فضائل وربائل، بل بلحاظ الجواهر بعد، هو بمعنى واحد. قال لا أحب الآفلين، هذا أكبر، هذا يعني أكثر جذابية، هذا ليس بلحاظ فعل. حسن قبح هنا عقلي بلحاظ نفس الجواهر والذوات، وهذا مما يعزز أن الحسن والقبح بمعنى الكمال والنقص والملائم والمنافر والمدح والذم سواء بلحاظ الجواهر والأعيان والذوات أو بلحاظ الصفات أو بلحاظ الأفعال، لا يخصص بالأفعال، وهذا غير صحيح. لما ذكرناه بشكل ملخص بعد أكثر وأكثر من أن الحقائق يمكن أن تدرك إما بالعقل النظري أو بالعقل العملي، بل يمكن للحقائق أن تدرك بكل قوة من قوى الإنسان بحسب مكنة تلك القوة، يعني لا ينحصر البرهان بعد لا بالعقل النظري ولا بالعقل العملي، بل بكل قوة، خلافا لما قرر في منطق اليونانيين أو المنطق الآخر، فضلا عن ما ادعى بعد ابن سينا من حصر البرهان بالعقل النظري، لا البرهان لا ينحصر بالعقل النظري ولا بالعقل العملي كما ادعى اليونانيين، بل هو البرهان يمكن أن يكون بأي لغة من لغات قوى الإنسان، أو قل بأي لغة علم من العلوم، لأن العلوم هي لغات قوى الإنسان وقوى الموجودات. هذا هو الصحيح. بالتالي فإذا ما ادعي من أن الحسن والقبول ليس عقلي، لا عقلي، لكن كون البراءة هنا عقلائية للنكتة التي مرت بنا تقريرها مرارا، أن هذه البراءة في مورد الشك والاحتمال ليست براءة عقلية عقلائية. على كل في نقطة أخرى بعد نذكرها، ننسيت في موارد عديدة وتؤثر في منهج الحجية في الحجج كلها. دعوى أن عالم الآخرة ليس عالم اجتماعي، الجنة أو البرزخ أو هكذا، معروف عند الفلاسفة، حتى عند فلاسفة الشيعة، ربما بعد جملة من العرفاء يتبنون هذا الشيء، وأن عالم الملائكة أيضا ليس عالم اجتماعي، عندهم هذا المبنى. هذه النظرية مدحوظة عقليا من أساسها. لما؟ لأن فيها افتراض أن الجنة ليست بيئة أجسام، والجنة هي بيئة أجسام، الملائكة أيضا أجسام. أي نشأة جسمانية لطفت أو غلظت؟ النشأة الاجتماعية دوما، عفوا، النشأة الجسمانية دوما نشأة اجتماعية. يعني ماذا؟ يعني تحتاج الأجسام إلى بعضها البعض لإنشاء الأفعال، نظم الأفعال في العالم، العوالم الجسمانية. والعوالم الجسمانية ليس كما يتخيله الفلاسفة والعرفاء، العوالم الجسمانية عوالم عديدة كثيرة جدا حسب ما يدليه الوحي. عالم الملائكة عالم جسماني، طبعا طبقات لطافة العالم الجسمانية طبقات عديدة عظيمة عجيبة، بحيث درجة افتراق اللطافة بين عالم وعالم جسماني مع عالم جسماني آخر، يحسب بأن العالم الجسماني الألطف كأنما هو مجرد بالقياس إلى هذا العالم الجسماني الأقل لطافة. طبيعة افتراق اللطافة في العوالم الجسمانية بشكل شديد، يحسب الجسم الأقل لطافة والأغلظ، يحسب العالم الجسماني الألطف من أنه روح مجردة لك عبر عنه أرواح. الروح كما يعرفه الإمام الصادق بالدقة يعني جسم ألطف، جسم ألطف، دائما الجسم الألطف بالقياس إلى الجسم الأغلظ يسمى روح تروح. أما المجرد البحث بالقياس إلى الجسم يسمى روح نور. طبعا لا ننفي وجود عالم الأنوار موجود، ولكن المقصود أن العوالم الألطف بالقياس إلى عوالم الأغلظ تسمى روح، بل وفي بيانات الروايات هذا المطلب موجود، في بيانات الروايات هذا البيان أيضا موجود، أن التفاوت الشاسع بين وجود جسماني جدا لطيف مع وجود جسماني جدا في طبقات نازلة غليظ، ذاك الجسم يسمى روح بالنسبة لهذا الجسم، يسمى النور، لأن شدة التفاوت بدرجة بحيث هذا بعد الجسم ده الغليظ ليس يتعاطى مع ذاك الجسم مباشرة، يسمى نور، وإن كان النور أصل وجود غير جسماني، لكن في الروايات، وهذه نكتة معينة، طبقات عالم النور، بعض طبقات عالم النور جسمانية، لكن تفاوتها مع طبقات نازلة 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 جدا جسمانية للأجسام بالقياس إليها تسمى النور. هذه الصلاحات مغفول عنها في الفلسفة وفي علم الكلام، إلا علم الكلام الممتزج بعلم الحديث عندهم تنبؤ إليه مثل مرحوم مجلس. أي ما كان العوالم الجسمانية ليس كما تخيلها المتكلمون ولا الفلاسفة ولا العرفة، وإن كانوا المتكلمون أقرب إلى الحديث بعد من الفلاسفة، لكن على حال العوالم الجسمانية عوالم عجيبة عظيمة. حتى فوق الجنة الأبدية هناك عوالم جسمانية ألطف منها، وهذا لا يعني إنكار المجردات، لكن هي عوالم غير المجردات، يحسبها الفلاسفة مجردات وهي ليست مجردات. مع وجود عالم المجردات في عالم الخلقة، والأمر مهيب وعظيم. الآن شبيه في العالم الفيزيائي الغليظ، الطاقات غير المرئية إحنا نحسبها كأنها مجردات، مع أنها طاقات جسمانية من المادة هذه، من العالم الذي نحن فيه، لكن لكونها في نفس عالم المادة الدنيوي غير مرئية، لأن لا المغناطيس مرئي، لا الكهرباء مرئي، لا الجاذبية مرئية. طاقات الآن تسبح في هذا الفضاء الذي أمامنا، فضاء عن فضاء السماء، طاقات يعترف العلم بأنها غير متناهية في العدد، يعني ما يمكن يحصوها، غير مرئية، شفافة، ألطف، تفعل أفعال كأنما بالنسبة إلينا بحسب قدرة إدراكاتنا الحسية كأنها مجردات، فكيف بعد اشتد التلطف نحسبه مجرد؟ هذا على كل بحث خطير وحساس في علم المعارف أغفله الفلاسفة. إجمالا أردنا أن نعبر هذا المطلب، أن الذي يستفاد من الآيات والروايات أن هناك عوالم جسمانية لطيفة عجيبة غريبة، وكلها عوالم بيئة اجتماعية. ذات الملائكة معشر، معشر يعني بينهما بيئة اجتماعية، فضلا عن الجن بعد طبعا واضح. وهل مجرى وكذلك في أهل الجنة معشر، لأن بيئة اجتماعية، لأنها جسمانية، جسمانية تساوي اجتماعية خلافا لما يدعون. فدعوى أن المصالح في النظام الاجتماعي مخصوص بعالم الدنيا غير صحيح، بل البرزاق والآخرة الأبدية ولم يجرى كل نظام اجتماعي. لذلك الملائكة أيضاً نظام اجتماعي لنظم معين، خلافا لما توهمه الفلاسفة ومنهم العلامة الطباطبائي رحمة الله عليه. عالم اجتماعي له نظام آخر، لأنه عالم إبداع ليس فيه للمادة والجسم أي شيء، وإنما هو من قبيل كون فيكون. لا، ليس هكذا. ويترتب على هذا المطلب بحوث كثيرة في حقيقة العقاب والجزاء وتنكر هذه النظريات التي نقلناها عن الكومباني والطباطبائي وحتى سيدنا الأستاذ سيد روحاني الله يرحمه، كل هذه غير مقبولة. الجزاء والتجسم ولوازم الأفعال ترجع إلى بعضها البعض معاني في العقاب، نظير رجوع الحسن في معاني ثلاثة إلى معنى واحد من حيثيات متعددة، ورجوع العقاب بمعاني ثلاثة إلى معنى إلى واقعية واحدة من حيثيات متعددة. كذلك الحال في العقاب. فالإنسان إذا خلاصة يستطيع أن يدرك الحقائق بلغات علوم لقوى مختلفة في الإنسان، هذا محصل كلام. فالبراء إذن بهالبيان لا تكون عقلائية بهالسبب الذي دعاه الإصحاب. تحصل قبل أن ندخل في المختار، إلى الآن عندنا أربع براءات: براءة العقل العملي، براءة العقل النظري، براءة العقلائية، و نعم البراءة العقل النظري، براءة العقل العملي، البراءة العقلائية، والبراءة الشرعية. بارك الله فيكم. والبراءة الشرعية، لا مو الأقوال، أقصد البراءة، البراءة على أربع معاني، البراءة الشرعية ستأتي. قبل أن نلج في بيان المختار، طبعا المختار فهرسة ذكرنا شو المختار. المختار وفاقا للمتكلمين البراءة العقلية مخصوصة بالجهل المركب بالغفلة غير التقصيري القصور. أما البراءة العقلائية فتعم ما سوى ذلك، يعني الشك وكذا وفلان ورمجد. طبعا قبل الفحص قولا واحد لا مجرى البراءة بأقسامها، بل مجرى الاحتياط ونوج. وطبعا البراءة الشرعية سيأتي محلها الشك والجهل البسيط، والبراءة العقلية بالعقل النظري لن نوافق عليها المرحوم الصفهاني والمرحوم الكومباني النائم. هذا محصل ما مر بنا، والبراءة الشرعية سيأتي. قبل أن نخوض في بيان مختار تفصيلا، نتعرض إلى بحث ذكره الشيخ وذكره الأعلام بناء على البراءة العقلائية. يعنون هناك إشكال في البين، وهو معارضة البراءة العقلية لقاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل. وجوب دفع الضرر المحتمل يلزم بالاحتياط، وهو نوع بيان. قبح العقاب بلا بيان تؤمن، لا تلزم الاحتياط، فيصير تعارض بين حكمين عقليين، اما تعارض او توارد. تعارض غير التوارد، وان كان التوارد نوع تعارض. ما الفرق بين التعارض العام والتوارد اللي هو نوع من التعارض ايضا، لكن يختلف عن بقيه موارد التعارض. التعارض بنحو العموم عباره عن دليلين في عرض واحد موضوعا ومحمولا، هذا التعارض المعروف المصطلح هكذا، تدافع دليلين في عرض واحد موضوعا ومحمولا. أما التوارد الذي يقرر في التوارد تعارض وتنافي، ولكن محمول كل دليل يرفع تكوينا موضوع الدليل الآخر. توارد يعني كلا الطرفين محموله ناظر لرفع موضوع الطرف الآخر، هذا يسمى توارد. ونتيجة التوارد طبعا تنافي تدافع تعارض غير الورود من طرف واحد. الورود من طرف واحد ليس تعارض. هنا بين قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل والبراءة العقلية قبح العقاب بلا بيان، توارد وليس تعارض فقط، تعارض عام. توارد لماذا؟ لأن محمول البراءة يرفع الضرر المحتمل يؤمن، ومحمول وجوب دفع الضرر يرفع عدم البيان، يقول هذا بيان عقلي، والبيان العقلي كالبيان الشرعي. فأين لا بيان كيف يقال بين قبح؟ فكل قاعدة من قاعدتين عقليتين ترفع موضوع الآخر يسمى توارد، لا سيما أن وجوب دفع ضرر المحتمل هي من أولى القواعد العقلية التي يقرر على ضوئها لزوم المعرفة. قرر على ضوء لزوم المعرفة. ومع هذا التقرير يعني لزوم الفحص عن دعاوى الأنبياء عن المعجزة التفتيش عن التوحيد، كل هذه المباحث في العقائد بنى عليها المتكلمون، بنى لزومها، بنى لزومها المتكلمون، بنى على بنى لزومها المتكلمون، أو بنى المتكلمون لزومها على قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل. يعني قالوا بأن لزوم الفحص، لزوم المعرفة في التوحيد، لزوم المعرفة عن نبوة الأنبياء، مبني هذا اللزوم على وجوب دفع قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل. طبعا بين قوسين صغيرين، الصحيح أنه لا حصر لضرورة دي المباحث بالعقل العملي كما مر بنا. لذلك نرى أن الفلاسفة يثبتون هذه المعارف بدون العقل العملي، بالعقل النظري. بل ومر بنا أنه هاي المباحث يمكن إثباتها بدون العقل النظري والعملي عبر العلوم المختلفة وقوى الإنسان المختلفة. فدعوة حصر ذلك هذا في موضوع في غير محله، كله مبني على استعمال لغة علمية واحدة. على كل هذا جملة. لكن أيما كان، وجوب قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل قاعدة مهمة جدا وأساسية. فكيف حلت الدور بين القاعدتين؟ الأعلام دخلوا في على كل إيش يسموه عاصف، تيار عاصف جدا، حقيقة التمييز بين قاعدة قبح عقاب بلا بيان مع وجوب دفع الضرر المحتمل. إن شاء الله نستعرض الأقوال المختلفة. عمدنا أنا تعرضت إلى هذا المبحث لكي يبين أن هذا المبحث أحد براهين المختار أيضا، من أن ليس في البين براءة عقلية في مورد الشرك. ولما سنبين من المختار أن لا تلاقي موردي بين وجوب دفع الضرر المحتمل عقلا وقبح قابل بيان. سبب هذا التوارد الموردي ونوع التوارد هذه الدعوة الغير صحيحة، من أن هناك في مورد الشك والجهل البسيط براءة عقلية، حينئذ هي مصيدة لمجيء وتأتي قاعدتين عقليتين، وحال أنه ما يمكن عقلان، العقل ما يحكم بحكمين متناقضين أو متواردين، بل العقل لا يشتبه على الحال. كيف الحال الآن هو مشتبه الحال؟ حسب دعوة الإعلام الحال مشتبه عند العقل، هل هي قاعدة وجوب دفع الضرر محتمل أو قاعدة قبح عقاب بلا بيان؟ واللطيف أنهم هم يعترفون أن الأكابر مشتبه عليهم الحال في إدراكهم العقلي. كيف يشتبه الحال على العقل إذا هو يحكم بحكمين وفي مورد الجهل البسيط بالشكل البسيط؟ بل إلى حد سنلاحظ كيف اختلاف أجوبة الأعلام محيرة، كل يختار جواب دقيق ورقيق وشفيف جدا ممتاز، لكن يعني كفتلك عقلية ورياضة عقلية جدا ممتاز، بس هذا دليل على أنه المسألة محيرة جدا. إذا كيف العقل يحكم بحكمين يتحير فيهم؟ سنبين هذا الشاهد على فساد دعوة الأعلام، أنه في الشك البسيط أو الجهل البسيط هناك براءة عقلية، ليست هناك براءة عقلية كي يكون توارد تدافع بين قاعدتين. على كل سنقوم في هذا البحث، وصلى الله على محمد وعلى آله إن شاء الله.